صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس بأن المادة لا تخالف الجسمية والجسمية لا تخالف المادة، أي أن كل لواحدة منهما لا تخالف صاحبتها. أثبتنا فيما مضى أن الجسم الطبيعي مركب من مادة وصورة، وحينئذ يطرح هذا التساؤل: ما هي العلاقة بين المادة والصورة الجسمية طبعا، وهل هناك تلازم بينهما، وهل هو تلازم من الطرفين أم من طرف واحد؟ الجواب: لا إشكال ولا شبهة في أن العلاقة بين المادة والصورة هي علاقة التلازم، وهذا التلازم ثابت من الطرفين، أي أن المادة لا تخلع الصورة والصورة لا تخلع المادة، بل بينهما تلازم من الطرفين. إذن يمكننا أن نجعل البحث في مقامين: المقام الأول في أن المادة تلازم الصورة ولا يمكن أن تتجرد المادة عن الصورة، توجد مادة يعني بدون صورة، هذا غير ممكن، هذا المقام الأول. المقام الثاني بالعكس، أن الصورة الجسمية لا تفارق المادة، لا يمكن أن تتحقق الصورة دون مادة، بقيد ما دامت الصورة الجسمية في هذه النشأة، وإلا لو تطورت وارتقت وتجردت بالحركة الجوهرية ووصلت إلى عالم التجرد، فيمكن أن تنفك الصورة الجسمية عن المادة، فيوجد الجسم لكن دون مادة، هذا ممكن. إذا كم مقام صار عندنا؟ المقام الأول أن المادة تلازم الصورة ولا تنفك عنها، المقام الثاني أن الصورة تلازم المادة ولا تنفك عنها، لكننا أدخلنا قيدا في المقام الثاني دون المقام الأول، فإن المقام الأول مطلقا ثابت، المادة تحتاج إلى الصورة مطلقة، لأن المادة عالمها فقط هو هذا العالم، ما يمكن أن ترتقي وتتجرد، ولهذا هي دائما تحتاج إلى الصورة مطلقة، بينما الصورة الجسمية يمكن أن ترتقي وتتجرد من هذا العالم المادي فتستغني عن المادة، ولذلك الصورة تفتقر إلى المادة ولا تفارق المادة ما دامت في هذا العالم أو هذه النشأة. أما المقام الأول في أن الصور في أن المادة لا تخلع ولا تنزع ولا تنفك عن الصورة الجسمية، ما هو الدليل على ذلك؟ يشير العلامة رحمه الله إلى دليلين. الدليل الأول: قلنا مرارا وتكرارا إن المادة أو الهيولى هي قوة الاستعداد والقبول للأشياء، هي محض القوة ومحض الاستعداد وقبول الأشياء، لا فعلية لها إلا فعلية أن لا فعلية لها كما شرحناه في الدرس السابق. إذن هي محض القوة، هي استعداد وقبول وقوة الأشياء. سؤال: كونها قوة الأشياء ثابت لها بالفعل أم ثابت لها بالقوة؟ قلنا في الدرس السابق ثابت لها بالفعل، وإلا لو كان ثابتا لها بالقوة لكانت معدومة غير موجودة. لماذا؟ لأن الوجود الخاص يقتضي فعلية، فإذا كانت المادة هي قوة الأشياء بالقوة، إذن كلها قوة في قوة، فليس لها وجود لأن الوجود الخاص في قبال القوة يحتاج إلى الفعلية التي في قبال القوة، يعني يحتاج إلى الفعلية الخاصة. ومن أين تأتي هذه الفعلية إلى المادة؟ عن طريق شيء تتحد معه يكون بالفعل، وذلك الشيء هو الصورة. فالمادة تحتاج إلى شيء تتحد معه، ذلك الشيء الذي تتحد معه يكون موجودا بالفعل ومحصلا لهذه الصورة، عفوا لهذه المادة، لأن المادة قوة غير محصلة، من الذي يحصلها؟ هو الصورة. إذن المادة لا تستغني عن فعلية ما تتحد بها وتتحصل عن طريقها، يعني تتحصل بتحصلها، وليس ذلك إلا الصورة. إذن بمجرد أن نلغي الصورة من المادة، إذن المادة شنو؟ عدم، لا فعلية لها إلا قوة الأشياء، ولا يمكن أن تتلبس بالوجود الخاص إلا إذا اتحدت بما يحصلها، وما يحصلها هو الصورة. هذا هو الدليل الأول. الفصل السادس: في أن المادة لا تفارق الجسمية، يعني الصورة الجسمية، والجسمية يعني الصورة الجسمية لا تفارق المادة، أي أن كل واحد منهما لا تفارق صاحبتها، يعني بينهما تلازم من الطرفين. فلدينا مقامان للبحث: المقام الأول، المادة لا تفارق الصورة الجسمية، المقام الأول. أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة، يعني لا تتجرد عن الصورة، فلدليلين. الدليل الأول: فلأنها يعني المادة في ذاتها، يعني في حقيقتها وهويتها وجوهرها، هي شنو؟ قوة الأشياء، لا نصيب لها من الفعلية، لا نصيب لها من الفعلية، لا فعلية الذي ننفيه عن القوة هو الفعلية الخاصة، لا نصيب لها من الفعلية إلا فعلية أنها لا فعلية لها. لكن عندنا فعلية خاصة في قبال القوة، فعلية عامة تشمل الفعلية الخاصة والقوة، يعني القوة يصدق عليها فعلية أو لا يصدق؟ يصدق عليها فعلية، لكن بالمعنى الكلي العام. وإذا كان الأمر كذلك دقيق، يعني احنا عندنا نفي واستثناء اللي يدل على حصر. نريد نقول نحكيها بهذه الطريقه، نريد نقول ان الماده فيها فعليه، يا فعليه هي فعليه القوه التي في قبال فعليه الخاصه. الماده فيها فعليه، لكن يا فعليه الفعليه التي هي ثابته للقوه وليست الفعليه الخاصه. هذا الذي نقول، ولهذا العباره ايش راح تصير حتى لا تشتبه وياي انت؟ لا نصيب لها من الفعليه. يا فعليه لا العام تريد تقول الا انت من تنفي هنا وبعدين تستثني، تريد تثبت المستثنى منه لو تريد تنفيه. تقول لا علم له الا في العقائد، يعني انت نفيت المستثنى منه لو ما نفيته، اثبته لكن اثبته في حصه خاصه. فنحن نريد ان نثبت الحصه الخاصه من الفعليه للماده، لكن يا فعليه اللي هي فعلية القوة مو الفعلية الخاصة التي تندرج تحت الفعلية العامة. ولتوضيح المطلب، الفعلية نوعين، رقم واحد ورقم اثنين. انت شو تقول؟ هذه لا فعلية لها الا الفعلية رقم اثنين. هذه لا فعلية لها الا الفعلية رقم اثنين، يعني رقم اثنين اللي هو المستثنى داخل في المستثنى منه. اذا المستثنى منه يا فعلي فعلية عامة، وليس كما قال البعض ان المراد هنا الفعلية الخاصة. لو الفعلية الخاصة احنا شو استثنينا؟ فعلية ثابتة للقوة، فالمستثنى منه الفعلية الخاصة والمستثنى هو الفعلية العامة، فيكون استثناء منقطعا. طبقها على العبارة، سنقول فعلية خاصة، نقول لا نصيب لها من الفعلية اللي هي فعلية خاصة، فالمستثنى منه ياهو فعلية خاصة، إلا فعلية ألا فعلية لها، هيا فعلية هاي العام، فصار الاستثناء منقطع. فالصحيح نقول لا، لا نصيب لها من الفعلية العامة إلا النوع الثاني، مو كلا النوعين، لا النوع الثاني تصير الاستثناء شنو؟ لا فعلية لها من الفعلية الكلية، لا نصيب لها من الفعلية الكلية إلا الفعلية التي بمعنى القوة اللي هي الحصة الثانية من الفعلية مو الفعلية الخاصة. والأمر سهل شرحناه في الدرس السابق. إذن إذا كانت هي قوة الأشياء ولا نصيب لها من الفعلية، إذن هي موجودة أو ليست موجودة؟ الوجود الخاص يساوي الفعلية الخاصة، فالمادة لها فعلية خاصة أو لا؟ لا. إذن لها وجود خاص أو لا؟ المفروض شرعيه ليس لها وجود خاص بنفسها، بما أنها فاقدة للفعلية الخاصة إذن ليس لها وجود خاص، لأن الوجود الخاص يحتاج إلى فعلية خاصة. إذن شو، إذا أردنا المادة تتلبس بالوجود الخاص لابد أن تتحد مع شيء له فعلية خاصة ووجود خاص، فتتحصل بتحصله وتوجد بوجوده، وذلك الشيء ما هو؟ هو الصورة. ومن الضروري أن الوجود الخاص يلازم الفعلية الخاصة المقابلة للقوة. وبما أن المادة تكمل، وبما أن المادة لا فعلية خاصة لها، إذن ليس لها وجود خاص، فكيف تدعون أنها موجودة؟ الجواب إنما توجد ببركة من؟ ببركة الصورة، ولذلك هي لا تنفك عن الصورة، فهي أعني المادة في وجودها مفتقرة إلى موجود فعلي، هيا فعلي بالمعنى الخاص، مفتقرة إلى موجود فعلي بالمعنى الخاص محصل الوجود، تتحد المادة به فتتحصل بتحصله وتوجد بوجوده وهو المسمى صورة. لولاه لكانت المادة معدومة وليست موجودة. صار واضح؟ إذن المادة في ذاتها قوة لا فعلية لها، وإذا لا فعلية لها إذن لا وجود لها، لأن الوجود مساوح للفعلية. ولهذا إذا أرادت المادة أن توجد فمن أين تكتسب الوجود؟ لا بد أن تكتسب الفعلية أولا ثم الوجود، فتكتسب الفعلية من موجود فعلي وهو الصورة، فتتحصل وتوجد بتحصله ووجوده. يعني هنا الوجود للمادة والتحصل للمادة والفعلية للمادة ثابت لها بالذات أم بالغير؟ ثابت بالغير باتحادها بمن؟ بالصورة. ولهذا لا تستغني عن الصورة، لأن بمجرد أن تستغني عن الصورة صارت عدوة. هذا الدليل. الدليل الثاني، الدليل الثاني أن المادة لو أمكن أن تتجرد عن الصورة فهذا يعني أنها غير محتاجة في وجودها إلى الصورة. إذا تستغني عن الصورة إذن هي في وجودها لا تحتاج إلى الصورة، بل تكون موجودة بالفعل من دون وجود الصورة. وإذا كانت موجودة بالفعل شنو المشكلة؟ ومن جهة ثانية قلنا بأن المادة هي قوة الأشياء، فصارت موجودة بالفعل، ومن جهة أخرى هي قوة الأشياء، وهذا جمع بين المتنافيين. ليش جمع بين المتنافيين؟ لأن الفعل وجدان والقوة فقدان، فكيف يجتمع الوجدان والفقدان في شيء واحد؟ هذا محال. أما في الأمور الأخرى التي نقول توجد فعلية وتوجد قوة من جهتين، يعني من جهة المادة قوة، من جهة الصورة فعلية، أما أن تكون من جهة المادة فعلية وقوة هذا جمع بين المتنافيين. طيب، وأيضا الدليل الثاني على أن المادة لا تتعرى عن الصورة، لو وجدت المادة مجردة عن الصورة وكانت مستغنية في وجودها عن الصورة لكانت لها فعلية، لها يعني للمادة، لكانت للمادة فعلية في وجودها، يعني فعلية خاصة غير متوقفة على الصورة، لأن الوجود يساوق الفعلية، فإذا كانت موجودة فهي فعلية. هذا من جهة، وهي يعني الواو حالية، والحال أن المادة شنو؟ هي قوة الأشياء محضا. فش راح تصير النتيجة؟ وفيه اجتماع المتنافيين وهو الفعل والقوة، أي الوجدان والفقدان في ذات واحدة وهو محال. إذن المادة لا يمكن أن توجد من دون الصورة، ولا فعلية لها من دون الصورة، إذن هي لا تتعرى عن الصورة، بمجرد أن تتعرى عن الصورة صارت عدما. ثم إذا تبين لحد الآن التلازم الوثيق بين المادة والصورة، وأن المادة لا تتجرد عن الصورة ولا تستغني عن الصورة، بينهما تلازم. وحينئذ نطرح عدة أسئلة. السؤال الأول: ما هو نوع التلازم بين المادة والصورة؟ فإن التلازم على ثلاثة أنواع. النوع الأول تلازم المتضائفين كالفوقية والتحتية أو الأبوة والبنون. النوع الثاني تلازم المعلولين لعلة أخرى، لعلة واحدة. إذا كان أليف وباء كلاهما معلول لجيم، إذن أليف وباء متلازمان. إذن الاحتمال الأول أن يكون التلازم شنو؟ تلازم متضائفين. الاحتمال الثاني أن يكون معلولين لعلة واحدة. الاحتمال الثالث أن يكون التلازم هو تلازم العلة والمعلول، لأنه يوجد بين العلة ومعلولها تلازم لا ينفك. أي هذه الأنواع الثلاثة هو نوع التلازم بين المادة والصورة؟ الجواب: أما الاحتمال الأول فهو باطل، واضح البطلان، لأن تلازم المتضائفين شنو معناه؟ شنو خصوصيته؟ إن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، بينما المادة والصورة تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر. أما الثاني أن يكونا معلولين لعلة واحدة فهذا باطل أيضا، لأن المعلولين لعلة واحدة يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر. أليف معلول لجيم، باء معلول لجيم، بين أليف وباء تلازم، لكن هذا لا يعني أن أليف محتاج إلى باء ولا باء محتاج إلى أحدهما مستغن عن الآخر. نعم، كل منهما يحتاج إلى علته وهي جيم، لكن أليف يحتاج إلى باء؟ لا. باء يحتاج إلى ألف؟ لا. فلا حاجة بينهما، بينما المادة والصورة. قلنا شنو؟ المادة تحتاج إلى الصورة، والصورة تحتاج إلى المادة، إذن ليس معلولين لعلة ثالثة. فيبقى لدينا احتمال، إذن ينحصر الأمر في أن التلازم بينهما من نوع تلازم العلة والمعلول، أحدهما علة والآخر معلول. وحينئذ يأتي السؤال الثاني: أيهما علة وأيهما معلول؟ المادة علة للصورة أم أن الصورة علة للمادة؟ سيبون. الجواب: لا يعقل أن تكون المادة علة للصورة. لماذا؟ لأن المادة كما قلنا قبل قليل وجودها وتحصلها وفعليتها عن طريق من؟ عن طريق الصور. فكيف تكون المادة علة للصورة مع أن تحصل المادة لا يكون إلا عن طريق الصورة؟ المادة محتاجة إلى الصورة أو غير محتاجة؟ نعم، المادة في وجودها وتحصلها محتاجة إلى الصورة، وإذا كانت محتاجة إلى الصورة فكيف تكون علة لها؟ العلة لا تحتاج إلى المعلوم. المادة محتاج والصورة محتاج إليه، فكيف يعقل أن تكون المادة علة للصورة؟ فيبقى لدينا شنو؟ العكس هو الصحيح، أن الصورة علة للمادة. السؤال الثالث، المطالب متسلسلة. السؤال الثالث، إذا كانت الصورة علة للمادة فمن أي نوع من العلل هي؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، أن تكون الصورة علة تامة للمادة. الاحتمال الثاني، أن تكون الصورة علة فاعلية موجدة للمادة. الاحتمال الثالث، أن تكون الصورة شرطا لإفاضة الوجود من الفاعل الموجب على المادة. ثلاث احتمالات. أيها صحيح، أما الاحتمال الأول فهو باطل. لماذا؟ لأن الصورة لو كانت علة تامة للمادة فهذا معناه أنها تدور معها وجودا وعدما، لأن المعلول يدور مع علته التامة وجودا وعدما. كلما وجدت العلة التامة وجد المعلول، وكلما انعدمت العلة التامة انعدم المعلول. وفي مقامنا إذا طبقناه، إذا كانت الصورة علة تامة، هذا شنو معنى؟ كلما وجدت الصورة وجدت المادة، وكلما انعدمت الصورة انعدمت المادة. بينما نجد بالوجدان أن المادة تتعاقب عليها صور متعددة. المادة صور متعددة، تراب، تمرة، نطفة، مضغة، علقة، بشر، تتعاقب عليها جنوب صور متنوعة. وهذه الصور كيف تتعاقب؟ لا تأتي الصورة اللاحقة إلا إذا نزعت الصورة السابقة. طبعا هذا على النظرية المشائية، على نظرية الحكمة المتعالية ما عندنا إلا صورة واحدة، صورة طويلة عريضة العقل يقسمها إلى مقاطع، لكنه على الحكمة المشائية توجد لدينا شنو؟ صور متعددة. زين، جاءت صورة أولى للمادة، ثم جاءتنا صورة ثانية، الصورة الثانية متى جاءت؟ كون ترتفع الصورة الأولى. فإذا كانت الصورة هي العلة التامة فالصورة تنعدم وتأتي صورة أخرى. وقد قالوا إن العلة التامة إذا انعدمت انعدم معلولها، فهذه الصور دائما انعدام وتحصل، انعدام وتحصل. فلو كانت الصورة الجسمية هي العلة الأولى فإن هذه متبدلة متغيرة، الصور النوعية متبدلة متغيرة. وإذا كانت متبدلة متغيرة هذا يعني زوال العلة التامة مع بقاء المعلول على حاله، وهذا غير صحيح. إذن هي ليست علة تامة. أما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أنها علة فاعلية، والعلة الفاعلية إذا كانت الصورة هي العلة الفاعلية ولدينا صور متعددة، إذن العلة الفاعلية شنو صارت؟ متعددة. أما المعلول وهو المادة فهل هو واحد أم متعدد؟ قالوا إن المادة وجود صرف لأنها صرف قوة الأشياء وصرف الوجود لا يتثنى، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. فالمادة واحد بالعدد وليست متعددة، بينما الصور، الصور شنو؟ متعددة. وإذا كانت متعددة ايش راح يلزم؟ راح يلزم أن يكون المعلول واحدا بينما العلة متعددة، فيصدر الواحد من كثير، بينما القاعدة تقول إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، والمراد من الواحد هنا هو العلة الفاعلية بقرينة يصدر. الواحد لا يصدر ولا يوجد إلا من علة فاعلية واحدة. فإذا كانت الصورة هي العلة الفاعلية فالصورة متعددة والمادة واحدة، هذا يعني أن المعلول الواحد صدر من علل فاعلية متعددة، وهذا خلاف قاعدة الواحد، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن شف قاعدة، فلا يبقى إلا الاحتمال الثاني، وهو أن الصورة علة للمادة بمعنى أنها واسطة في الفيض، أي أن العلة الفاعلية وهي الباري عز وجل أو العقل الفعال على تفصيل لا تستطيع أن تفيض الوجود على المادة إلا بتوسط الصورة، لا لعجز في الفاعل لا، وإنما لضعف في القابل وهو المادة. المادة لأنها محض القوة فليس فيها قابلية وقدرة على استقبال الوجود مباشرة وإفاضة الوجود عليها. شراد لها توصيف، توسيط الصورة، فالصورة علة بمعنى أنها جزء العلة التامة، أي بمعنى أنها الشرط، لأن الشرط من أجزاء العلة التامة، فهي شرط لإفاضة الوجود على المادة من قبل الفاعل الإلهي، وهذا هو الصحيح. قال ثم إن المادة لما كانت متقومة الوجود بوجود الصورة، إذا لابد أن يكون التلازم بينهما تلازم، مو فقط علي، تلازم علة ومعلول، لا تلازم متضائفين ولا تلازم معلولين لعلة ثالثة، لا تلازم علة ومعلول. زين أيهما هو العلة؟ الصورة علة للمادة. زين علة للمادة بأي معنى؟ قلنا شنو؟ ليست علة تامة ولا علة فاعلية، وإنما جزء العلة بمعنى الشرط للإفاضة. لذلك يقول فللصورة جهة الفاعلية بالنسبة إلى المادة. يعني شنو جهة الفاعلية؟ يعني علة فاعلية، فنفينا كونها علة فاعلية، ولهذا هو لم يقل علة فاعلية، لم يقل فالصورة علة فاعلية للمادة، لا، وإنما عبر بالجهة، جهة فاعلية. ليش عبر هذا التعبير؟ قلنا أن الصورة جزء العلة لأنها شرط، والشرط جزء العلة، فالصورة شرط لفاعلية الفاعل، هذا الفاعل لا يستطيع أن يفعل ولا يستطيع أن يفيض الوجود على المادة إلا بشرط الصورة، فالصورة صارت شرطا لفاعلية الفاعل، ولهذا تكون فيها جهة الفاعلية. جهة الفاعلية لا يعني أنها هي العلة الفاعلية، وإنما يعني شنو؟ لا يعني أنها العلة الفاعلية ولا جزء العلة الفاعلية، وإنما هي جزء العلة التامة، وجزء العلة التامة شرط لفاعلية الفاعل، فإن فاعلية الفاعل متوقفة على الشرط، ولهذا توجد فيها جهة الفاعلية لأنها من الشروط المتممة لفاعلية الفاعل، وإن لم تكن هي الفاعل فللصورة جهة الفاعلية بالنسبة إليها. المن بالنسبة إليها؟ بالنسبة للمادة. غير أنها ليست تامة الفاعلية، يعني شنو؟ لا هي علة تامة ولا هي علة فاعلية. لماذا؟ لتبدل الصور وتعدد الصور. فلو كانت هي العلة الفاعلية، تعدد الصور معناه تعدد العلة، وتعدد العلة يعني تعدد المعلول، بينما المعلول واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن لا يمكن أن تكون علة فاعلية، وهكذا لا يمكن أن تكون علة تامة، لأن الصور أيضا متعددة، وهذا يعني انعدام الصور السابقة، يعني انعدام العلة التامة، فكيف يبقى المعلول على حاله؟ إذا لا علة تامة ولا علة فاعلية. بهاي العبارة نفالك الاثنين، اثنينات. غير أنها ليست تامة الفاعلية، يعني لا علة تامة ولا علة فاعلية، لعلة واحدة وهي لتبدل الصور عليها. يا صور هاي اللي تتبدل، الصورة الجسمية أو الصور النوعية؟ يا صور تتبدل النوعية. زين، إذا تبدلت الصور النوعية، الصورة الجسمية شنو؟ واحدة لو أيضا تتبدل، تتبدل أو لا؟ زين، إذا كانت الصورة الجسمية واحدة واللي يتبدل هو الصور النوعية، فشنو علاقة ما طلبنا أصلا؟ احنا كلامنا في ان الماده لا تتعرى عن الصوره الجسميه، حتى بالعنوان في ان الماده لا تفارق الجسميه، يعني الصوره الجسميه، فشنو العلاقه احنا بالصور النوعيه؟ فانت تعدد الصور النوعيه، المهم هو الصوره الجسميه. فليش تقولون اذا انعدمت، انعدم المعلول او تعدد؟ هو الصوره الجسميه واحده والمادة واحدة والواحد لا يصدر إلا من واحد، شنو المشكلة؟ الجواب رأينا كما سيأتي التصريح بذلك من قبل المصنف في آخر هذا الفاصل، يقول كلما تعددت الصور النوعية فهذا كاشف عن تعدد الصور الجسمية. ما عندنا صورة جسمية واحدة، وإنما كل صورة نوعية تلازمها صورة جسمية، فتتعدد الصور الجسمية بتعدد الصور النوعية. لذلك العبارة كن أنت تخيلها، ليست تامة الفاعلية لتبدل الصور الجسمية عليها بسبب تبدل الصور النوعية، وكلما تبدلت الصورة النوعية تبدلت الصورة الجسمية. إذن إذا كانت الصورة هي العلة الفاعلية، هذا يعني أن العلل متعددة، بينما المادة معلول واحد، والمعلول الواحد وهو المادة لأنها صرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، والمعلول الواحد لا يكون له إلا علة واحدة، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فكيف تصدر المادة الواحدة من صور متعددة وعلل متعددة؟ إذن لابد شو نقول؟ فللمادة التي هي معلول واحد لها فاعل أعلى وجودا من المادة والماديات، لها علة فاعلية أعلى من المادة والماديات وأعلى من الصورة، نعم الصورة ايش راح يصير دورها؟ شرط لإفاضة الوجود من تلك العلة العليا. ما هي تلك العلة؟ إما هي الباري عز وجل، أو العقل العاشر، أو أبحاث في محلها. إذا تحتاج إلى فاعل أعلى وجودا من المادة والماديات، ذلك الفاعل الأعلى. شنو مهمته؟ يقوم بعملين في وقت واحد، يوجد المادة ويحفظها بقاء بالصورة. لا أنه يوجد المادة لوحدها، لا يحتاج إلى الصورة. بقاؤها تحتاج فيه إمن إلى الصورة. لذلك شوف العبارة يقول تحتاج فللمادة فاعل أعلى. أعلى ممن؟ أعلى وجودا من المادة والماديات، يعني فاعل مفارق للمادة، يعني فاعل مجرد. ذلك الفاعل المجرد يفعل المادة. يعني شنو يفعل المادة؟ يعني يوجدها، يوجدها. زين، وبعد أن يوجدها ويحفظ وجودها بإيجاد صورة عليها، مو باتحاد، بإيجاد صورة. هذه الصورة تتحد مع المادة، يوجد المادة ثم يحفظ وجودها بإيجاد صورة عليها بعد صورة. إذن المادة متقومة بمن؟ بالصورة. لكن الصورة مو هي الفاعل، وإنما الصورة هي شرط لفعل الفاعل. فالصورة شريكة العلة الفاعلية للمادة. شو شريكة العلة الفاعلية للمادة؟ لأنها شرط في إفاضة الوجود على المادة. طبعا ظاهر العبارة، خلنا نرجع للعبارة، ظاهر استفهم منه يفعل المادة يعني يوجد المادة، يفعل المادة يعني يوجدها، وبعد ذلك يحفظ وجودها عن طريق الصورة. شفاً من العبارة أنا وحكي المرحلة السابقة هي إيجاد المادة، والمرحلة اللاحقة حفظها بالصورة. هذا يعني أن المادة توجد قبل وجود الصورة. وإذا المادة توجد قبل وجود الصورة، كيف الصورة جزء العلة وشرط لإفاضة الوجود عليها؟ هذا مو تهافت؟ تهافت ولا لا؟ أنتم شو تقولون؟ الصورة شرط لإفاضة الوجود على المادة، صح ولا لا؟ يعني المادة يمكن أن توجد بلا صورة أو لا يمكن؟ لا يمكن. بينما عبارته ناش يقول الفاعل يوجد المادة، وبعد أن يوجد المادة شكو يخلق لها صورة لحفظها بقاء، يعني حدوثا هي مستغنية عن الصورة، لكن بقاء تحتاج تحافظ بين العبارتين. شو يصير إذا كانت توجد قبل الصورة؟ إذن هي مستغنية عن الصورة وتستقبل الوجود مباشرة بلا حاجة إلى الصورة. إذن الظاهر أن المراد هو شيء أنه يوجدهما دفعة، يعني المادة والصورة، مو يوجد المادة ثم يوجد الصورة لحفظها، لا، وإنما يوجد المادة والصورة معا، بمعنى أن الصورة احتاجت إليها المادة في حدوثها وفي بقائها، مو فقط في بقائها. فالصورة شرط لإفاضة الوجود على المادة، يعني شنو؟ يعني حدوثا وبقاء يوجدان وفي رتبة واحدة. صار واضح لو مو واضح؟ إذن أكو تقدم لو ماكو تقدم؟ إن قلت يوجد تقدم لوجود المادة على الصورة، هذا شو المشكلة؟ أن المادة إذن لا تحتاج، إذن توجد قبل الصورة، إذن لابد أن نقول شنو؟ يوجدان معا. وإذا يوجدان معا ورا كم سطر إيش راح يقول المصنف؟ راح يقول المصنف وإن كانت المادة متقدمة على الصورة زمانا.
عجيب.
إذا متقدمة زمانا شلون تحتاج؟ هذا ما سيأتي التركيز عليه إن شاء الله في الدرس القادم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.